يا بحر غرام يجمعنا يمنحنا حبا وأمانا يسقينا شوقا وعطاء ويزيد الأرواح حنانا ويزيد الأرواح حنانا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كتم الأسرار من أهم أصول الحياة الزوجية. أن تكتمي سر زوجك وأن يكتم الزوج سر زوجته، هذا يا جماعة يستديم الحب ويستديم السعادة ويشعر كلا الطرفين بنوع من الثقة والأمان، وربما يأتي الكلام في حلقة خاصة عن مسألة الثقة. لكن مسألة أن تكتمي سر الزوج وأن يكتم الزوج سر زوجته له أثر كبير جدا في أن يعيش الزوجان حبا مستداما وسعادة أبدية. والغريب والعجيب يا إخواني أن الإسلام جاء ليبين ويفصل هذه المسألة في الأصول والآداب التي يبتدئ بها الزوجان الحياة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث والنصوص كما تكلم أهل العلم، وإن كان الحديث فيه مقال، قال: إن من شر الناس منزلة عند الله الرجل يفضي إلى امرأته أو إلى زوجه ثم يكشف سرها. وكذلك المرأة، إن الله جل وعلا استأمنها على هذا الرجل واستأمنها على هذا البعل، فلا يجوز أن تخبري والدته ولا والده ولا أشقائه ولا الصديقاتك ولا من تجلسين معه أن والله زوجي عنده الأمر الفلاني أو السر الفلاني أو الموضوع الفلاني. وربما يعني هذه الحلقة نأتي شوية فيها على النساء، لأن النساء أكثر كلاما من الرجال، والنساء غالبا يعني تطيب الأحاديث والمجالس، وكل واحدة تتكلم عن زوجها وتحكي عن زوجها، المظلومة تشتكي والفرحانة تفرح وتبين فضائل الزوج. و سبق أن مر حديث أم زرع وأشرت إليه إشارة سريعة، أن أمنا رضي الله عنها وأرضاها عائشة الصديقة بنت الصديق جلست تحكي مع النبي عليه الصلاة والسلام حكاية 11 امرأة جلسوا وتعاقدوا وتعاهدوا ألا يكتموا من خبر أزواجهم شيئا. كل واحدة تتكلم عن الزوج وتقول بالتفصيل الدقيق ما هذا الذي يميز الزوج أو ما هذا الذي لا تحبه في زوجها. ثم ذكرت أم زرع وكيف كانت تحب الزوج، وذكرت حياتها مع والدته وحياتها مع أبنائه وأبنائها منه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، غير أن أبا زرع طلق وأنا لا أطلق. مسألة كتم السر مسألة عظيمة، وذلك لأن فيها نوع من الأمان العاطفي والوجداني الذي توفره الزوجة لزوجها. يأتيها متعب مجهد عنده مشاكل كثيرة، ويأتي فيجلس عندها ويتكلم معها: والله عندي في العمل كذا وكذا، وعندي مشكلة في البيت كذا وكذا، وعندي مشكلة مع أقاربي أو أصدقائي كذا وكذا. فالمرأة إذا لامست من زوجها وآنست منه أنه وضع رأسه في حجرها وعند صدرها وبدأ يفضفض لها ويشكو لها ويحكي لها، عليها أن تكون حصيفة ذكية لبيبة وتبدأ تتقبل هذا السر وتحاول أن تقنعه وأن توصل إليه شعور الأمان. احكي ما تريد وانقل لي ما تريد، فأنا وعاء لك في هذه الدار وفي هذا المنزل. وكذلك الرجل عليه أن يحفظ سر زوجته، فلا يفشي أسرارها الداخلية ولا يفشي أسرارها عن مطبخها وبيتها وملابسها وهيئتها. وربما كان في بعض الأجساد ندبات أو علامات، فليس من الأدب ولا من الذوق أن يتحدث الرجل أمام شقيقاته أو أخواته أو بعض أقاربه عن شيء من هذه الأمور. بل العجيب يا جماعة أن من أعظم آداب الإسلام تحريم ذكر الرجل ما يحدث بينه وبين المرأة من علاقة خاصة، وتحريم ذكر المرأة ما يحدث بينها وبين زوجها من علاقة خاصة. هذا الإطار يا جماعة وهذا الرباط بين الزوجين شيء مقدس معظم في الإسلام. قال الله جل وعلا: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فسمى الله جل وعلا الزواج ميثاق غليظ، ومعنى الميثاق الغليظ أي العقد القوي المتين الذي يجب ألا نسمح للهفوات ولا للأخطاء ولا الأشياء العابرة أن تفسده وأن تقلل من شأنه وأن تدمره وأن تحطمه. يا أخي، هذه المرأة تركت والديها وتركت أسرتها وتركت أقاربها وجاءت بين يديك تخلع ملابسها أمامك، فلا تكشف ولا تستر عن نفسها شيئا أمامك، فأنت من باب أولى صيانة لهذا العرض ولهذا القلب ولهذه الروح أن تحتويها قدر استطاعتك، فلا تفسي سرها أبدا. وأنت كذلك أيتها المرأة، الله جل وعلا جعل هذا الزوج سكنا لك وجعله قواما عليك، أن يقوم على شؤونك، يرعى حقوقك، يأتيك بالطعام والشراب، تنجبين منه الذرية والأولاد، تقضين وطرك، يعففك ويشبعك. هذا الرجل يحتاج أيضا أن توفري له أمانا فلا تفشي أسراره. وكانت من وصية أمامة بنت الحارث لابنتها أم إلياس عندما جاءت ليلة زفافها، قالت لها: يا بنيتي لا تعصي له أمرا ولا تفشي له سرا، فإنك إن عصيت أمره أوغرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. وكأن هذه الأم تشعر بما يعني يأتي وما يمر في الحياة الزوجية، وتعرف أنه ستأتي كلام وكلام ومشاكل وهنات وهنات، فيجب على الفتاة عندئذ أن تحفظ حق زوجها وأن تهتم لأمره وأن تكتم كل أخباره، حتى ربما عن أقرب الناس أمه وأبيه. وكم رأيت يا إخواني من مشاكل وفتن ويعني قضايا قد تصل إلى الطلاق، أن المرأة دائما يعني إذا اقتربت من حماتها قربا شديدا بدأت تتكلم مع حماتها عن ابنها اللي هو الزوج، وتقول: والله يفعل كذا ولا يفعل، ويأتينا متأخر، ويعني وضع الطعام ليس جيدا، فتصبح هناك نوع من الأشياء التي لو أننا كتمنا سرها أو كتمنا أخبارها لحافظنا على استدامة الحياة، توغر صدر حماتها على ابنها. وهذا ليس من الفطنة وليس من الذكاء، بل اللب والعقل هو أن تمدح وتثني هذه المرأة على زوجها. وكذلك إذا ما قابل الزوج أهل زوجته أثنى عليها ثناء بالغا. ولعلنا إن شاء الله نأتي في حلقة قادمة عن علاقة الرجل بأهل زوجته وعلاقة الزوجة بأهل زوجها. خلاصة القول هنا في هذا الباب أن كتم الأسرار يحافظ على القلب نقيا وسليما. وكثير من الشباب إذا جئنا نصلح بينهم ونتكلم عن أخبارهم، تجد أن الشاب يحمل من صديقه أنه أفشى سرا كان قد استودعه إياه. وهناك فارق يا جماعة بين إفشاء الأسرار المباحة التي هي أسرار عادية، وبين أن تكتم المعاصي والكبائر وتعتبر أن هذا رجولة وصحبية وصداقة. فأنا يعني كتمت خبر معاصي زوجي وعفوا معاصي صديقي عن زوجته وعن أهله ونحو من ذلك، وهذا يا جماعة بحجة أنه لا يريد أن يفسد البيت، وربما يكون هذا الرجل قد وقع في كبائر، وربما يكون قد وقع في طوام عظيمة جدا، وهذه الطوام قد تؤدي سلبا على تدمير أسرته وحياته الزوجية. شاب من الشباب جاءني مرة وقال: يا شيخ، أنا بيني وبين صديقي من الود ما ليس بين أحد، لدرجة أننا يعني أحيانا لما نعصي الله عز وجل ربنا يتوب علينا يعني نتفق ألا يخبر أحد أحدا. وقعنا في فاحشة وكبيرة من الكبائر، ثم اكتشفنا أن هذه الفتاة يعني مصابة بمرض وبلاء عظيم. فهنا يا شيخ، كيف أحذر زوجة صديقي؟ وكيف أحذر أهله؟ وكيف يمكن أن أفعل يعني بطريقة لا تؤدي إلى تدمير الأسرة كيف يمكن أن نعالج المشكلة؟ والآن إحنا في سر، وإحنا أصلا طول حياتنا وطول عمرنا وإحنا عندنا مشاكل وبنغلط وبنروح وبنيجي، لكن ربنا يتوب علينا، نبكي أحيانا ونرجع إلى الله أحيانا، يأتي رمضان نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، تأتي مناسبة فنقع في كبيرة أو نقع في معصية من المعاصي، ما المخرج يا شيخ وكيف أحل هذه المشكلة؟ فقلت له أولا تيقن وتأكدوا أنه ليس هناك بلاء فيكم وأن المرض لم يصبكم جراء هذه العلاقة المحرمة، لكن اسعى دائما أن تجعل لصديقك نصب عينيه حق أسرته. أنت ابدأ مع هذا الصديق وذكره بحق أسرته، حق الزوجة وحق الأولاد، وخوفه من الله سبحانه وتعالى. وما دام قد تاب الله عليك وأنت تعرف أن صديقك لا يزال في هذا الطريق المحرم، فإن من صدق حبك له ونصحك له ورغبتك في الخير له أن تكف يده عن الحرام وأن تأخذ بيده إلى طاعة الله عز وجل. وحضرت يوما من الأيام خلافا قد وصل إلى الطلاق بين اثنين من الأزواج، فوجدت أن أصل المشكلة أن هذه المرأة كانت ترى أن زوجها له من الأخطاء ما له وعنده من المشاكل ما عنده، لكن أصدقاؤه يبدأون يحيطون الأمر ويلبسونه عليها، وهذا من باب الفكاهة، إنه زي ما يعني واحد يكون في مكان محرم أو مكان يخجل أن يقوله لزوجته، فمباشرة يستعين بصديقه ويقول لصديقه اتصل على الزوجة وطمئنها أنني موجود معك، وهو في الواقع في مكان محرم يغضب الله سبحانه وتعالى. المشكلة الحقيقية في إفشاء الأسرار أنك لا تستطيع أن تضع له ضابطا، إذ تختلف كل حالة وكل قصة باختلاف أحداثها ومعطياتها، لكن الأصل أن يحافظ الزوجان على البيت حفاظا كبيرا، وأن تحافظ المرأة على قلب زوجها، وأن يحافظ الرجل على قلب زوجته، وأن يتعاونوا جميعا. يا جماعة احنا أصلا ما تزوجنا إلا لأجل السعادة، ما تزوجنا إلا لأجل أن نبني بيتا مسلما، ما تزوجنا إلا لأجل أن نعيش حياة مستقرة، ما تزوجنا لأجل النكد أو الألم أو الضيق أو الهم أو الكدر، بل تزوجنا لنذوق من الحياة أحلاها وأبهاها وأجملها. وهذه المعاني يا إخواني كانت موجودة عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت موجودة في الدعابة والمزاح بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. من القصص الجميلة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه جاء يوما عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان في خلاف بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أم المؤمنين عائشة، فكأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله تكلم ولا تقل إلا حق. يعني النبي أصلا لا يقول إلا الحق، فكاد أبو بكر أن يضربها فحجزه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يقول: ألم تري أني حجزت الرجل عنك أو منعت أباك أن يضربك؟ كنوع من الود وكنوع من الحب الذي يظهره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العلاقة الزوجية بينه وبين أم المؤمنين عائشة. خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لبعض شأنه، ثم رجع فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يمازح أم المؤمنين عائشة، وأمنا عائشة تضحكه حتى ضحكت ضحكا كبيرا، فجعل أبو بكر يقول: أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما، يعني دخلونا في الفرح كما أنكم دعوتموني إلى الصلح بينكما. هذه الحياة الزوجية الجميلة التي تقوم على الود وعلى الرحمة لا شك أن من أصول قوامها كتم الأسرار وحفظها، خاصة إن كان إخراجها أو إفشاؤها سيؤدي إلى فساد عريض، قد يؤدي إلى أن توغر هذه المرأة صدر الأم أو الأبي على هذا الزوج، وقد تؤدي إلى أن ربما يحصل مشاكل في عمل الزوج، وقد تؤدي إلى أنه ربما يفوته كثير من الخير في تجارته. فهذه المسائل يا إخواني من المسائل الهامة التي لو وضعناها نصب أعيننا واستشعرنا أنها تحافظ على بيوتنا وعلى أسرنا، فإن الله سبحانه وتعالى سيوفقنا في ذلك توفيقا كبيرا. هنا مسألة هامة أحب أن أبينها: إذا كان هناك إصرار من أحد الزوجين على كبيرة من الكبائر أو على معصية من المعاصي أو على تقصير في فريضة من الفرائض، يعني زوج لا يصلي الكلية أبدا، أو امرأة يعني لا تريد أن تلتزم بحجابها وعفتها وحيائها وربما ترفع صوتها بين الرجال وربما تضحك وربما، ونصحها الزوج كثيرا وبين لها كثيرا ووعظها كثيرا، في هذه الحالة هل من اللائق مثلا إذا رأى الزوج أن هناك صديقة مقربة من هذه الزوجة وأنها تسمع لها وأنها إن نصحتها سوف تنتصح، فهل من اللائق أن يخبرها؟ يقول أهل العلم نعم يجوز ذلك، أو أن يكلم والدتها أو أخاها الأكبر إذا كان يرى أن هناك أثرا في النصيحة سوف يحدث. وكذلك على الضد، إذا رأت المرأة أن الزوج قصر في بعض حاجيات المنزل أو أساسياته واستمر التقصير فترة طويلة وحاولت الصلح وبذلت وكلمت ونصحت، لكنها تحتاج أن تكلم أحد الوالدين أو تكلم أحد الأصدقاء فتقول له والله صاحبك يعني قصر فينا كثيرا، ترك المنزل بلا طعام أو شراب وعنده مشكلة كبيرة في أنه أصبح هذه الفترة يغضب أو يرفع صوته والأولاد أصبحوا يخافون ويهربون أو نحو من ذلك، فأنا أرجو أن تنصحه ولا تبين له بطريق غير مباشر إلا أنك تحبه وتحب بيته وتريد له الاستقرار والسعادة ونحو من ذلك. يقول أهل العلم وضع هذا الضابط في مسألة إفشاء السر أو الشكوى مهم جدا، فإذا كان هذا السر أو ذلك أو تلك الشكوى عن معصية كبيرة أدت إلى تدمير البيت أو ستؤدي إلى تدمير البيت، فمن الحكمة أن نستعين بصديق أو صاحب أو قريب أو والد أو والدة لكي تنطفئ هذه النار تماما ولكي تستقر حياة الأزواج. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ضرب أروع الأمثلة في مسألة المودة والرحمة والرفق واللين وحسن العشرة وإعطاء المرأة من المكانة ما لا يعطيها ولم يعطيها ولن يعطيها أحد مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان ذلك الخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لنمشي عليه ونمضي عليه. وإحنا هنا يا جماعة في بحر الغرام هدفنا هو أن تستديم الحياة العشرة بالمعروف وأن يستمر في هذه الحياة من الحب والود ما يمضي إلى آخر العمر. وكم رأيت رجلا مسنا يداعب امرأته وزوجته المسنة الكبيرة، وكم جلست يوما مع بعض الناس فأرى أن من ذكرياتهم أيام أن ذهبوا إلى الحج مثلا أو إلى العمرة أو في سفر كذا أو رحلة كذا يتذاكرون بعض الأيام الجميلة وبعض القصص الجميلة والأخبار الجميلة حتى كبرت بهم السن. فكيف يمكن أن نصل إلى هذه المرحلة ونحن أصلا منذ بداية الحياة عندنا من الخلافات وعندنا من المشاكل وعندنا من الفتن ونلوم بعضنا ونناقش بعضنا ونظهر ونفشي أسرار بعضنا؟ كيف تدوم الحياة يا جماعة وكيف تستمر الحياة؟ صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان من رفقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا ينقل ما يحدث من خلاف أو شجار بين الزوجات إلى الأخريات. في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في منزله وبيته، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يهدوا له حيث كان في بيوت أزواجه، ولكنهم يحبون أن يهدوا له عندما يكون عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. غضبت بقية النساء وقالوا لماذا يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ فأرسلوا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وكان أزواج النبي كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الحديث حزبين، حزب فيه عائشة وحفصة وحزب فيه أم سلمة وبقية أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذهبت فقالت يا رسول الله إن أزواجك يقولن لك اتق الله في عائشة بنت أبي بكر وأمر أصحابك أن يهدوا إليك حيث كنت في بيوت أزواجك. الآن هذا الأمر لم يعد سرا، أصبح أمرا منتشرا، وهو أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتحينون وينتقون الليلة التي يكون فيها عند أمنا عائشة حتى يرسلوا إليه بالهدايا، يرسلوا هدايا من الطعام أو الشراب أو الملابس أو أي شيء من الهدايا والتحف التي يقصدون بها يعني إسعاد قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأنهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أمنا عائشة ويحب وجودها ووجوده عندها، فلذلك ينتقون ويتخيرون تلك الليلة. فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك يقولن لك اتق الله في عائشة بنت أبي بكر، وأمر أصحابك أن يهدوا إليك حيث كنت في بيوت أزواجك. فقال: يا أم سلمة، لا تؤذيني. قالت: أعوذ بالله من أذاك يا رسول الله. قال: إني أحبها. قالت: وأنا أحبها يا رسول الله. وأنهى النبي صلى الله عليه وسلم المشكلة بأن أظهر الحب والود لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. رجعت أم سلمة إلى أزواجه فأخبرتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بما قال، وأن الموضوع لن يحل بهذه الطريقة. فقالوا: ما أغنيت عنا شيئا، لا بد أن نأتي ابنته فاطمة. فأرسلوا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم الزهراء إلى رسول الله، فقالت له نفس الكلام. فقال النبي: يا ابنتي فاطمة، ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: فأنا أحبها. قالت: وأنا أحبها يا رسول الله. يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يجرح مشاعر أم المؤمنين عائشة بأن يقطع عنها خيرا كان قد قدره الله جل وعلا. فالصحابة يرون أنهم يعني أنسب الأوقات أن يهدوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، ولا يظن الظان أن هذا يعني أن بيوت أزواج رسول الله البقية مفقود فيها الطعام، مفقود فيها الشراب، مفقود فيها الخير الذي يناله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك يعدل بين زوجاته في هذا الأمر، وهو أكثر الناس عدلا على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. انتهت المشكلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحفصة وقد جاءته تراجعه بعد ذلك، قال: إنها بنت أبي بكر. فابتسمت حفصة وابتسمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكانوا قد تجاذبوا الكلام في بداية الأمر، وكأن أمنا حفصة غضبت على أمنا عائشة، فأمنا عائشة ردت عليها الكلام، فابتسم النبي وقال: إنها بنت أبي بكر. كتم الأسرار وحفظ ماء الحياة الزوجية والحرص على أن يكون هذا البيت مكانا جميلا للسعادة لا شك عبادة عظيمة يجب أن نتقرب إلى الله بها. احفظوا بيوتكم، حافظوا على أسرار أزواجكم وزوجاتكم، حافظوا أن تكون هذه البيوت لا أقول مجرد كوخ أو عش يتربى فيه الأسرة في دفء، بل حصنا وقلعة كبيرة وصرحا عظيما يخرج منه الأبطال والعلماء والأخيار والمخلصون والصالحون. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ بيوت المسلمين وأن يرزقني وإياكم السعادة. ألقاكم بإذن الله جل وعلا في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا بحر غرام يجمعنا يمنحنا حبا وأمانا، يسقينا شوقا وعطاء ويزيد الأرواح حنانا، ويزيد الأرواح حنانا.